الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القراءة في الصبح. قال أبو برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة.
كان يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان كل من في ركعة، ومجموعهما ما بين يعني أكثر من الستين بقليل. فإذا كان يقرأ بالستين إلى المئة في الركعة الواحدة أو في الركعتين معا، الله أعلم. وكذا قراءة قاف في الفجر ونحوها من السور، فالذي يظهر أن ذلك بمجموع الركعتين. عن زياد بن علاقة عن عمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات. قال الشافعي: يعني قاف. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن زياد بن علاقة عن خطبة بن مالك وهو عم زياد ابن علاقة ابن علاقة. وقال قبيصة عن سفيان: يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلع مضيق. عند مسلم: فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع مضيق. وعن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عصعص. قال الشافعي: يعني إذا الشمس كورت. حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم ثعلة سعال فحة فركع. وقال الحسن بن علي: فحذف فركع. الحسن بن علي الراوي عن عبد الرزاق أبو عاصم: حذف يعني قصر، الله أعلم. قال: وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وروي عن عقبة بن عامر قال: كنت أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، قل أو وقل أعوذ برب الناس. فلما نزل صلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. رواه أبو داود في الصلاة بالمعوذتين في باب المعوذتين، وأخرجه النسائي وإسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الباري. فهذا يدل أنه أحيانا كان يقرأ في الصبح بقصار مفصل، لكن كان هذا في سفر. هذه السورة القصيرة في الفجر نادرا، الأغلب العام أنه طوال مفصل قاف، ومعظم المؤمنون وبالستين إلى مئة آية، وأحيانا بأواسط المفصل كإذا الشمس كورت ونحوها من السور. عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لرجل كان أميرا على المدينة. قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. رواه أحمد والنسائي وإسناده حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حجر في بلوغ المراد. والمشهور أن المفصل من قاف إلى آخر المصحف، أن طواله من قاف إلى النبأ، وأواسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الشرح إلى آخره. وقيل المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، طواله من الحجرات إلى آخر سورة البروج، ووسطه إلى آخر سورة لم يكن الذين كفروا بينة، وقصاره إلى آخر القرآن. ما ذكرناه أقرب. فهذا الحديث يدل على أن هذا من السنة، أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وفي العشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره، مع ما ذكرنا من أنه كان أحيانا يطيل المغرب، فصلى بطول الطلعين كما سبق، وصلى بالمرسلات، وصلى ب اللي ثبت صلاته في المغرب الطور، طول الطلعين هي الأعرف. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وفي الظهر بأوساط مفصل، وفي المغرب بقصار مفصل. رواه عبد الرزاق في مصنفه، لكن فيه ضعف مع انقطاع. وعن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء من أواسط المفصل، أوساط المفصل، ذكره الترمذي معلقا. وهذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يقرأ في العشاء بأوسط المفصل، وراح يقرأ إذا الشمس، قال الشمس يضحاها والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها من السور. قال أبو عيسى وروي له الترمذي رحمه الله، وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، كان الأمر عندهم واسعا في هذا. قلت والأحسن أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط مفصل، وفي المغرب بقصار مفصل. وبه قال الشافعي، وكذا قال ابن المبارك، يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وفي المغرب بقصار مفصل. وبه قال أحمد وإسحاق، لكن لا يواظب على القصار فقط كما ذكرنا، أنكر الصحابة ذلك. فقال الحديث الذي ذكرناه، قبل ذلك وقال أبو مالك لا تصلي بأواسط إلا يكسر قصر، وقد رأيته صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطلعين. قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم، ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطلعين إلى الأعراف. قال مالي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطلعين. هذا دليل على أنه أحيانا يطيل، وإن كان يقرأ باختصار مفصل كثيرا فلا بأس. وروى بعضهم أن القراءة في العصر كنحو القراءة في المغرب، يقرأ باختصار مفصل. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي قال تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات، والأظهر مرتين، إن كل ركعة من ركعتين الظهر والليل على النصف منهما الركعتين من صلاة العصر. وعن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذا حديث متفق على صحته، هي سورة السجدة وسورة الإنسان، في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. هذه الرواية مسلم وحديث عليه. وروي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلته بالجمعة والمنافقين. ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل. هذا الحديث رواه ابن حبان في الثقات، والبيهقي، وصوب ابن حبان إرساله، وسعيد بن سماك متروك، وحافظ المحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. هذا هو الصحيح، الحديث ضعيف، أنه كان يقرأ في صلاة العشاء ليلة الجمعة بالجمعة المنافقين، هذا الحديث ضعيف. أما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي سنة المغرب، وليس في صلاة المغرب مشكلة. باب القراءة خلف الإمام، ومن قال لا يقرأ إذا جهر الإمام. عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال المعلق حديث حسن كما قال الترمذي أخرجه الطحاوي وأبو داود والحاكم والدارقطني وحسنه وصححه ابن حبان، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان والدارقطني وغيرهما. هذا نص في الحقيقة في صلاة جهرية في صلاة الصبح صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، قال فيها لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ده نص في الحقيقة إذا ثبت الحديث فهو نص قاطع، لكن لولا الاجتهاد في التصحيح يعني ما كانت مسألة غير خلافية لوجود هذا النص، لكن لأن بعض العلماء يقول محمد بن إسحاق مدلس، ولكن هذه الرواية صريحة جدا والصحيح أنه صرح بالتحديث فلا يضر تلميذه. غرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة بالفاتحة خلفه في صلاة جهر فيها بالقراءة، دل ذلك على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب مطلقا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفي هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم جهر الإمام أو أثر، لأنه هو هنا جهر صلاة الصبح فبالقطع يدل على أولوية القراءة في الصلاة السرية. يعني إذا ثبت أنه يقرأ والإمام يجهر إذا بالأولى يقرأ والإمام يسر. والظاهر قال تقرؤون وراء إمامكم، يعني وراه معاه، لأن ده يسمى قرأ وراءه، يعني أثناء قراءة ذلك ثقلت عليه القراءة، لما ورد بعض الناس بيقرأ زيه. فده قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فالدليل واضح إن هو يعمل إيه في الفتحة؟ يقرأها أثناء قراءة الإمام لها، لأن ده معنى القراءة وراء الإمام، يعني وهو بيقرأ الفتحة تقرأ فتحة، ولا تنتظر سكوتا، لأن السكوت لم يرد، والرسول صلى الله عليه وسلم نص أنهم يقرؤون وراء الإمام. ولا يقال هذا في سكتات الإمام، إنما قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، ولو كان الإمام ساكتا لما نهي عن قراءة القرآن أصلا، إنما ينهى عن قراءة القرآن المأموم متى؟ إذا كان الإمام إيه؟ يقرأ. وقال مالك نزع القرآن إذا كان ما يجهر كمان. ولذلك بنقول إن المأموم في الصلاة السرية يرى الفتحة بس ولا يرى الفتحة سورة؟ يرى الفتحة سورة. ليه يرى الفتحة سورة؟ لأن الإمام مش مسموع له صوت، فلا معنى لأن نقول إيه؟ الإمام يسكت. فإذا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ما ينفعش حملها على الصلاة الإيه؟ السرية، لأن هو في السرية بيقرأ الفتحة ويقرأ إيه؟ زيادة عليها، لكن هنا قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. يبقى دي ما تنفعش إنها تكون صلاة إيه؟ سرية، إنما تنفع ما يكونش المحمل إلا على الصلاة الجهرية. ذات العلماء اللي بيفرقوا يقولوا يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، هذه الحديث ترد إيه عليهم، ما ينفعش يحمل الحديث ده على الصلاة الإيه السرية.
إذا دخل الإمام بيقرأ سورة
يقرأ الورد، لأن عموم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا صلاة لما قرأ في الكتاب يشمل كل عيل، فمش هتحسب واقع إلا ما يرى فتحة. فلو دخل ولا إمام في السورة يبقى يرى الفتحة أثناء قراءة الإمام السورة عشان يدرك الركعة. ايوه، ما لا بد ان يدرك الفتحة على عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لو ركع يبقى فاتته الركعة. على قول العموم ده بقى انه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وده قول عبادة بن الصامت وابو هريرة وعمر وكل من يقول وجوب القراءة خلف الإمام. اللي بيقول اصلا اللي يدرك الركوع يدرك الركعه الصحابه اللي بيقولوا ما يقراش ورا الامام، زي ابن مسعود وابن الزبير، دول بيقولوا اصلا ما يقراش ورا الامام اصلا. فهم دول اللي قالوا ان اللي يلحق الركوع يلحق ليه الركعه. الامام الشافعي رحمه الله هو الوحيد اللي بين العلماء اللي اول من جمع بين القولين، اللي يقول بوجوب القراءه خلف الامام وبعدين يقول يلحق الركوع بالركعه.
لأنه
أدركه وقفه، هو لازم الفتح،
هو أدركه في الركوع.
الحديث الرجل الذي ذات الله حفظ ما ذلك قال ولا تعود، عشان كده الإمام البخاري قال لا تعود فليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعد الركوع خلف الصف
ولا لكل الحاجات دي. لا تعد يبقى لا تعد لحاجه من اللي حصل كله، لان اي حاجه غريبه في الواقعه دي يبقى الرسول قال له تعد، لان ده لفظ عام يشمل ان لا يعود الى شيء فعله في الركوع دون الصف، وان هو اسرع، وان هو مشى في الصلاه، وان هو حسب الركعه دي. لان هو لو عمل كده عند الامام هتبقى صلاته واطيه. لو واحد بعد ما بلغ الحديث عمل كده وركع دون الصف ومشي، فيقول بعد ما يبلغه يبقى صلاته واطيه، لانه قبل ما يبلغه يبقى متاول. فاحنا نفس الكلام نطبقه ونقول حتى لو كان هو ما بطلتش صلاته المره دي علشان ما كانش يعرف، او عشان كان متاول، كان مجتهد مخطئ. نعم؟ ازاي؟ لا لكل الحاجات دي، لكل الحاجات دي لا تعود للإسراع، لا تعود للركوع دون الصف، لا تعود للمشي في الصلاة. لا الجاهل بخلاف المتأول. والصحابي لما قال له عملت كده ليه؟ قال له ما كنتش اعرف. لا قال له خشيت وانت فوتني الركعه. ده كان بايه؟ بيبذل بيجتهد، فعارف ان هو هيدرك، فقال له ذلك الاحسن ولا تعرف. لا وضوء من مس الذكر مثلا، ثم انه ايه؟ ما اخذ بالكلام ده مده من الزمن 10 سنين وبعد كده غير مذهبه وقال لا يجب الوضوء من مس الذكر، وكان بيصلي قبل كده ايه؟ بغير ذلك. نقول له ايه ده 10 سنين صلاه؟ لا ما نقولوش ايه ده 10 سنين صلاه. وكذلك في كل ما هو مختلف فيه اختلاف سائغ وفيه اجتهاد، فإن المرء لا يؤمر بإعادة الصلاة فيما كان فيه، مع أن مذهبه بعد كده أن الصلاة تبقى مطلوبة لو لم يفعل. فده أمر ده له نظائر عديدة في كلام أهل العلم، أن الإنسان اللي بيتغير اجتهاده مع أن هو ما يؤمرش بإعادة اللي فات، لو عمل كده بعد كده يؤمر بالإعادة. بالظبط، المسيء صلاته ما كانش عارف حاجة خالص، مش مجتهد، مش متأول. بيقول انا ما حدش قال له كده. فده الجاهل بخلاف المتأول. والصحابي لما قال له عملت كده ليه؟ قال له ما كنتش اعرف. لا قال له خشيت وانت فوتني الركعه. ده كان بايه؟ بيبذل بيجتهد، فعارف ان هو هيدرك، فقال له ذلك الاحسن ولا تعرف. نعم؟ واذا قل له القران فاستمع له وانصتوا. الحديث ده خصصه ان الرسول قال لا تفعلوا الا بام القران، كانه قال اسمعوا الا في فتحه فاقروا معايا. وده ما ينافيش في الحقيقه، لان فاستمعوا له وانصتوا ما ينافيش ان انت تقرا وانت بتسمع، خصوصا انك بتقرا نفس الالفاظ اللي هو ايه؟ اللي هو بيقراها. فان الكلام اللي محتمل يحصل فيه خلاف ان هو يكون بيقرا حاجه وانت بتقرا حاجه ثانيه، ومع ذلك فالحديث بتاع لا تفعله الا بام القران بيخصص من ذلك، زي ما قلنا لو كان بيقرا في الايه؟ في السوره. اما ان هو يكون بيقرا الفاتحه وهو بيقرا مع الفاتحه، فده مما يستعان به على التدبر في الفاتحه. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءة، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده قد يحتج به ان انتهى الناس عن القراءه مطلقا بما فيها الايه؟ الفاتحه. بس ده من كلام ابي هريره رضي الله عنه، اعلى شيء كلمه فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به رسول الله. يقال ان هذا من كلام الزهري ويقال هذا من كلام ابي هريره. ونفترض ان كلام ابي هريره اولى، ومع ذلك فنحن نعلم بالجزم واليقين ان ابا هريره يامر بقراءه الفاتحه ايه؟ خلف الامام في الجهريه. اذا مش معقول هو هيقول الناس انتهوا عن القراءه وبعدين يامر هو بالايه؟ القراءة. إذا مقصده إيه؟ إن هو انتهى الناس عن قراءة إيه؟ قراءة السورة. ولذلك احتجاج بهذا الحديث على نسخ الذي قبله، عندما الشيخ الألباني رحمه الله قال في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث ده ناسخ لده. هو فين أصلا التاريخ؟ وفين عدم إمكان الجمع؟ والإمكان الجمع وارد جدا، خصوصا إن إحنا عارفين مذهب أبي هريرة، وإنه بيقول انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى به، وهو بيقول للناس اقروا الفتح. إذا مقصد أبي هريرة لو ثبت أن كلمة فانتهى الناس عن القراءة من كلامه، يبقى معنى انتهى الناس عن قراءة الإيه؟ السورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن قراءة خلف رسول الله عن قراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك مدرج من كلام الزهري. وهذا قول البخاري وأبي داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي. فإن دي يعني من كلام الزهري أصلا تبقى مرسلة. وعلى العموم نثبت أنها من كلام أبي هريرة. ولكن ليس فيها إيه؟ يقول وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام. ما يدخل عليه يعني ما يرد على قوله وينقضه. لماذا؟ لأن أبا هريرة هو الذي روى هذا الحديث. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها غباج. فقال له حامل الحديث إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال اقرأ في اقرأها في نفسك. وهذا واضح جدا. فده دليل على أن كلام أبو هريرة في انتهى الناس عن القراءة محمله على السورة. قلت قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. مسألة دي خلافية من أيام الصحابة لغاية دلوقتي. يعني الصحابة نفسهم مختلفين في مسألة القراءة خلف الإمام. بعضهم يقول يقرأ بعضهم ما يقرأش خالص زي عبد الله بن مسعود ما يقرأش لا في سري ولا في جهر زي مذهب أبي حنيفة إن المأموم يفضل واقف ساكت. والبعض قال يقرأ في السر دون الجهر. ده مذهب مالك وأحمد. قالوا يقرأ الفاتحة في الصلوات السرية والركعات السرية. وأما الجهرية فلا يقرأ. ومذهب الشافعي رحمه الله والبخاري وطوائف من أهل الحديث وجوب القراءة للمأموم خلف الإمام في جميع الصلاة. قال قد اختلف أهل العلم فمن بعدهم من الصحابة من بعدهم فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو أسر. يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي. عن عمر إسناده صحيح في مصنف عبد الرزاق. قالوا يا أمير المؤمنين نقرأ خلفك بفتح الكتاب. قال نعم. قالوا وإن قرأت. قال وإن قرأت. قال وإن جهرت. قال وإن جهرت. وعثمان وعلي وابن عباس ومعد وأبي بن كعب وبه قال مكحول وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور. فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه القراءة ولا يقرأ فيما جهر. يقال هو قول عبد الله بن عمر. يروى ذلك عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير. وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو قول للشافعي مرجوح عنده. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر. يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر. رجل الطحاوي عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. سألهم ابن مقسم فقال لا فقالوا لا تقرأوا خلف الإمام في شيء من الصلوات. وإسناده صحيح. ده رأيهنا. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ كما ذكرنا في سر أو جهر. ويروى عن ابن عمر إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي أبو حنيفة. واحتجوا بحديث أبي هريرة ما لي أنازع القرآن. قلت وذلك محمول عند الأكثرين على أن يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة. ده كلام الشوكاني بقى يقول إيه إن هو المقصود ما لي أنازع يعني بيقرأ بصوت عالي سمعه. فاللي بيقرأ بصوت سري أصلا ما مش داخل في الإيه في النهي. الآخرين قالوا لا ده قال إن انتهى الناس عن القراءة فده قالوا طب قراءة خالص. ويحتمل إن القراءة الجهرية يعني هذا مش رد في الحقيقة. لأن أبو هريرة بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تقول في السكتة بين القراءة والتكبير. فقالوا عليك تسكت فبتقول إيه فيها فسماها سكتة. وقال له بتقول إيه مش كده. يبقى ممكن يقول انتهى الناس عن القراءة يعني القراءة الإيه الجهرية وهم سكتين يقروا يعني هم ما بيرفعوش صوتهم. فده كلام وجيه جدا إنه يتقال إن المنازعة بالقرآن هو اللي يرفع صوته إيه وراء الإمام. أما اللي هيقرأ سرا يبقى ده ما إيه ما يعني ما لم ينازع القراءة. يقول والدليل اللي هو على الجهر المسألة محمله على الجهر ما روي عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها يعني نازعنيها. رواه مسلم. وده واضح جدا. وكان في صلاة جهرية ورسول الله أنكر عليهم وهو هي دي اللي بطلوها. ك كان في صلاة سرية وأرى خلفه بسورة الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم سماعها. والمخالجة المجاذبة وهي قريبة من قوله نازعنيها، وأصل الخلج الجذب والنزع كأنه ينزع من لسانه. وعن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. خرجه مالك في الموطأ. أبو حازم التمار في حكم المجهول لم يوثقه غير ابن حبان، رواه أحمد في حديث ابن عمر واستنادوه صحيح. الحديث في الجملة صحيح. قلت وكذلك السنة في القراءة، وفي كل ذاكر يأتي به خلف في كل ذكر يأتي به خلف الإمام أن يسمع نفسه ولا يغلب جاره. دي كلام مهم جدا، لأن ناس كتير تقعد إيه واحد يسمع القراءة والتشهد والتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تحياته لله، ده الواحد بيسمعه هو إمام، فما بال باب اللي جنبيه، يبقى فعلا بيغلب نفسه يغلب إيه جاره. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يبقى بالأولى كل ذكر كذلك يسمع نفسه ولا يغلب جاره. قال الشعبي إذا قرأت القرآن فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتفقه قلبك، فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب. يبقى على قد سمع صوتك أنت، أما أنه يقرأ صوت عالي زي البعض ما يفعل فهذا غير مشروع. والله تعالى أعلم وأعلم. كل قولي هذا وأستغفر.